لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو معالي الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام المؤسس لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقافات. في محور من أنتم تكلمنا كثير عن ما هو المركز، ليش ما احنا قاعدين نسمع عنه محليا، وما السبب في إنشائه، ولماذا نحتاج حوار مع أتباع الأديان. وبعد ذلك تعمقنا في أهم ما تم تحقيقه من برامج ومبادرات خلال 8 سنوات من عمر هذا المركز، وهل كان لهم دور في تحسين وتصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر؟ وحاولنا نفهم هل لهذا الحلقة ولهذا المركز دور أو دخل في موضوع التطبيع والنواحي السياسية اللي قاعدة تصير في المنطقة؟ وبعد ذلك تحدثنا ونقلنا أسئلة أصدقاء سقراط اللي وصلتنا منكم كعادتكم الكريمة، مثل سؤال شلون نتحاور مع أتباع الأديان وإحنا داخليا كمسلمين ما بعد تحاورنا بيننا وبين المذاهب الأخرى، وسؤال هل لهم علاقة في بناء الكنائس في السعودية ولا بناء المساجد خارج السعودية في الأماكن اللي ما فيها مساجد. وختمنا حلقتنا بسؤال من أم محتارة تقول كيف أقدر يعني أنشئ أبنائي على قيم وسطية بدون ما يكون عندهم إفراط يمين أو تفريط يسار. أترككم مع الحوار. حياك الله عبد الرحمن، شرفتنا ونورتنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أستاذ عمر، شكرا على الدعوة.
الله يحييك وشكرا على قبول الدعوة. عبد الرحمن، أنت يعني نشأتك في 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 القرية أعطتك ميزة وتحدي في موضوع روح المدرسة، فوش قصة ذهابك للمدرسة أيام القرية، وهذه وش فادتك وش كان التحدي في المقابل؟
والله أولا أشكركم على الدعوة، ثاني شيء حقيقة ما توقعت أنكم تبحثون في التاريخ زي كذا، يعني عندكم قدرات مهمة وعندكم وسائل
واصلين
الله يوفقكم. أنا حقيقة يعني الظروف اللي المرحلة اللي عشنا فيها تعطيك تصور رائع جدا عن القفزات التنموية اللي صارت فيها المملكة العربية السعودية. يعني إحنا عشنا في قرية
اللي سدوس
ويعني حتى المرحلة الرابعة الابتدائي ما في كهرباء، وكانت المدرسة ابتدائية فقط. عندما انهينا المرحلة الابتدائية والاختبار، حتى اختبار سادس ابتدائي كان في لازم تنتقل لحريملة وتعلم في الراديو الأسماء، وكانت يعني فرحة عجيبة. المهم أنه في المرحلة المتوسطة كان الخيار أنه تأمين سيارة تبع الجمعية التعاونية وتؤجر على وزارة المعارف آنذاك، وتنقلنا تنقل الطلبة عددهم محدود إلى متوسطة العينة، لأن السدوس ما فيها متوسطة، والمسافة تقريبا في حدود 30 كيلومتر وغير معبدة، تمر براحل صعبة شوي عن طريق الحيسية، فيتطلب الأمر أن نستيقظ قبل صلاة الفجر ونتناول الإفطار اللي تعده الوالدة الله يرحمها قبل صلاة الفجر، ونصلي الفجر وننتظر السيارة حتى تأتينا لنقلنا. السيارة من السيارات اللي يسمونها غمرتين وصندوق. فالمسؤول في الجمعية كان مخلص جدا للجمعية، فبدلا من أن يأخذ بس إيجار للوزارة، إيجار الوزارة، يركب ركاب من القرية يوصلهم للرياض،
مو بس الطلاب،
مو بالطلاب، والراكب 5 ريال يوصلهم للرياض. فإحنا في الغالب يكون حظنا شوي صعب في أنه يكون في ركاب ويركبون 5 ريال، فإحنا نضطر نركب في الصندوق أو في السيارة. وننتقل للعين أو يأخذ الطريق فترة والله عسب المناصر. المهم أننا نصل قبل بداية الدراسة تقريبا، قبل بداية الانطلاق اليوم الدراسي حوالي نص ساعة تقريبا أو أحيانا 45 دقيقة. لكن
فهذه ميزة أنك تقعد تحل واجبات،
إيه نحل الواجبات ونذاكر، واللي دخلنا لين إحنا متفوقين على العيينة
إيه؟
اللي موجودين اللي يعني مرتاحين يأتون قبل خمس دقائق من بداية. المضحك في الموضوع أنه إحنا لما نأتي من القرية غالبا يكون معنا في السيارة ركاب ثانين. الركاب هذا عبارة عن بعض الماشية ولا بعض كذا اللي بتباع بتسوق من أهل القرية للرياض.
هذا اليوم زملائكم في الطريق.
إيه لا نستمتع بصحبتهم، لكن أهل العيانة كانوا يتندرون علينا شوي من ناحية أنه روائح الماشية وذا تلتصق بملابسنا، فكنا شوي نعاني منها معاناة شوي صعبة. ولكن الأساتذة كانوا معجبين فينا أنك فلاحين وكعصاميين ونستيقظ قبل صلاة الفجر ونأتي، وإذا خرجنا من المدرسة الظهر ننتظر السيارة علشان تأتي من الرياض مرة ثانية لنقلنا مرة أخرى إلى القرية إلى سدوس، فننتظر حتى أحيانا صلاة المغرب.
والله
وننتظر
من الظهر إلى المغرب.
نعم ننتظر عند دكان الله يرحمه واحد قال له بنت خيل في العيينة، نشتري من الميرندا والبسكوت ونجلس نحل الواجبات. أنا الهدف من هذه القصة هنا موجهة للجيلنا الحاضر، جيلنا الحاضر مع كل والحمد لله التطور العظيم والتنمية اللي حصلت في المملكة العربية السعودية. رويت هذه القصة عندما كنت نائب وزير التربية والتعليم على عديد من الطلاب اللي زرتهم في مدارس، سواء كان مدارس أهلية من أهم المدارس الأهلية أو المدارس الحكومية، وكان الحقيقة الطلاب ينظرون لها نظرة إنها يعني فيها شوية فيها صعوبة غير مصدقة، يعني كأنها من الأفلام أو قصص الخيال. لكن هذا صحيح، إن المملكة العربية السعودية من عهد الملك المؤسس رحمه الله قفزنا قفزات، ونرى هذا العصر الآن عهد الملك سلمان الله يحفظه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نجد فيها الآن مع رؤية 2030 أننا انتقلنا إلى.
وأنا أتذكر طال عمرك تأكيد على كلامك في لقاء مع ولي العهد في عام 2018 سئل عن سبب إطلاق الرؤية، فقال واحد يعني أحد وسائل رواية هالقصة أن الجيل السابق اللي هو جيلكم عاش قصة التحول الأولى من بيوت الطين إلى المسلح، من الطرق الترابية إلى شبكات الزفلت، فبالنسبة لهم شافوا قصة مذهلة تغنيهم عن أنهم يعملون لشيء المزيد.
صحيح.
فبالنسبة لهم عاشوا التحول اللي يبحثون عنه، بينما في جيل آخر جيل ولي العهد وجيلنا واللي اليوم ولدوا على هذا الوضع، هم لا يرون فيه إنجاز، هم يرون هذا تحصيل حاصل، فجاء دافع لبناء قصة تحول أخرى جديدة تجعل أيضا هذا الجيل يستكمل ويواصل الإنجاز والنقلة اللي بدأها الجيل السابق. فهو عمل مستمر، وإن شاء الله تعالى أننا يعني يجي يوم ونروي واقعنا اليوم بصورة لا يصدقها الجيل القادم بسبب ما نصل إليه إن شاء الله تعالى من تطلعات عالية
إن شاء الله بإذن الله. هو طال عمرك شوف يعني المراحل ممكن أوصفها بإيجاز، مرحلة التأسيس.
نعم.
واللي الملك عبد العزيز الله يرحمه وحد المملكة العربية السعودية وتأسيس المملكة، مرحلة التوسع في كل الإيجازات، الآن مرحلة التجويد.
تجويد.
والحقيقة أنه الآن 2030 وفي عهد الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نمر بمرحلة 2030، وأنا وصفتها في عدة كلمات ألقيتها بأنها المرحلة بتوفيق من المولى سبحانه وتعالى الإرادة والإدارة.
نعم.
يعني إرادة ولي أمرنا الملك سلمان وإدارة القوية الشجاعة من الأمير محمد بن سلمان الله يوفقه.
أسأل الله يقويهم يا رب. بعد رحلة طويلة أبو عبد الرحمن في ملفات الثقافة والتعليم، أنت كنت وكيل وزارة الشؤون التعليم الثقافية بالحرس الوطني ونائب وزير التعليم والأمين العام لمركز الحوار الوطني ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمخرجات التراث الوطني والثقافة مهرجان الجنادرية، يعني سلسلة ما شاء الله من المسؤوليات والمهام
الحمد لله
المهمة. ومن 2012 أنت الأمين العام لمركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. وأول ما أعلننا عن الحلقة أبو عبد الرحمن جت أسئلة كثيرة حول من أنتم، يعني هذا المحور احنا عادة نبدأ في حواراتنا كنوع من المقدمة التمهيدية، بس بالنسبة لكم أنتم هذا صار هو يمكن يعني جزء أساسي من الحلقة، أن نفهم أول شيء وش هالمركز اللي كثير مننا ما يدري عنه وما قد سمع عنه، وثانيا في سؤال كبير قاعد يتكرر في أسئلة أصدقاء البرنامج اللي يتواصلون معانا، يقولون ليش نحتاج حوار أديان أصلا. فودي أتعرف أبو عبد الرحمن من أنتم؟
سؤال مهم جدا. يعني إذا بحثنا من نحن، أولا يجب على كل سائل عن هذا السؤال أو يريد أن يطلع أن يعود ل 1400 سنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة. وثيقة المدينة من أعظم الوثائق التي أنجزت على مستوى البشرية لحفظ العيش المشترك والحوار وحفظ حقوق الآخرين من غير المسلمين.
وش وثيقة المدينة للي ما يعني؟
وثيقة المدينة التي عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة، وأنا الحقيقة جبت نسخة منها معي.
جميل.
أي نعم. فيها أكثر من 59 بند، لو تحضر أكبر مكتب محاماة في العالم وتتخيل هذا المكتب أن يشتغل في قبل 1400 سنة لا يستطيع صياغة هذه الوثيقة التي حفظت حقوق غير المسلمين، سواء كان في المدينة الذين دخلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو من اليهود وغيرهم لحفظ حقوقهم وأيضا واجباتهم تجاه تأسيس الدولة الإسلامية. فهذا جانب. الجانب الآخر، لو نعود بمخيلتنا إلى ما حصل من أحداث رهيبة في عام 2001، أحداث 11 سبتمبر، وكذلك التطرف والإرهاب اللي واجهتها المنطقة، ما حصل في أفغانستان من تطرف وتصدير للفكر المتطرف القاعدة وغيره، وأحدثت ضرر كبير جدا استغل فيها الدين استغلال بشع، وأصبحت الماكينة الإعلامية والسياسية في العالم شيئا فشيئا تلصق الإرهاب والتطرف بالإسلام. فالمملكة العربية السعودية حامية الحرمين الشريفين واحتضانها لمكة المكرمة واحتضانها الكعبة الشريفة قبلة المسلمين، ومليار وثمانمائة مليون مسلم يستقبلون مكة 5 مرات يوميا، تستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين، لها مكانة عظيمة، ليست يعني مكان غير مقصود. يعني نتكلم عن عدد هائل من البشرية لهم احترام، لهم ما يحملونه تجاه هذا المكان،
شرف ومسؤولية.
شرف ومسؤولية. فالمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أطلقت مبادرة عالمية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وأعلنها الملك في مؤتمر القمة الاستثنائي في مكة المكرمة عام 2005.
هذا قبل تأسيس المركز.
قبل تأسيس المركز كانت مبادرة، والهدف من هذه المبادرة هو الإعلان عن توجه جديد لتصحيح الصورة الذهنية ولمواجهة هذا الاستغلال والتطرف الذي بدأ يضر بصورة الإسلام في كل العالم. فبعدها عقد مؤتمر في مكة المكرمة في عام 2007، حضر علماء المسلمين من كل المذاهب، وصدرت منه وثيقة اسمها وثيقة مكة المكرمة، وهذه الوثيقة تعتبر من أهم الوثائق في العالم، لأن الصدر في العالم وثيقتين فقط، وثيقة أصدرتها الكنيسة الكاثوليكية عام 1962 يسمونها إنستراتاتا، وأعلن فيها البابا أنه يفتح الحوار مع الأديان الأخرى في عام 1962، ولكنها كانت قاصرة عن بعض الأمور. ثم هذه الوثيقة العظيمة التي من وثيقة المدينة نتكلم إلى وثيقة مكة المكرمة، والتي أنجزتها المملكة العربية السعودية، وتولى الإشراف عليها الأمير سعود الفيصل رحمه الله وزير الخارجية، وفريق عمل الحقيقة عدت لها المملكة إعداد عظيم. ثم كانت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين للفاتيكان، واتفاقه مع باب الفاتيكان على إعلان المبادرة على المستوى العالمي. ثم مؤتمر مدريد الذي عقد في عام 2008، دعيت لها يعني ممثلين لأديان متعددة، دخلوا اليهود والبوذيين والهندوس وأعداد كبيرة من الثقافات والمعتقدات الأخرى. بعد ذلك الأمم المتحدة في الجمعية العامة حيث عرضت هذه المبادرة. بعد أن عرضت هذه المبادرة تم ترحيب فيها من كل العالم والاحتفاء بها، وتم على ضوءها تشكيل لجنة تأسيس للتوجه أن يكون فيه مركز دائم للحوار، بحيث يكون هذا المركز دولي، وتم الاتفاق عليه، وتم تكليفي بمهمة تأسيس هذا المركز في عام 2009 تقريبا أو 2009، كنت أيامها نائب وزير التربية والتعليم. وبذلت المملكة العربية السعودية فيها جهد كبير. طبعا كانت المرحلة الأولى تحت إشراف رابطة العالم الإسلامي، توليت هذا الأمر ووجهت بأن يكون المركز دولي وليس مركز سعودي. فدخلت في مفاوضات مع الدول، كان فيها شبه اتفاق مع النمسا على استضافة هذا المركز بحكم استضافة النمسا للمؤسسات الدولية، فيها أوبك وأوفيد وعديد من حوالي 15 منظمة دولية. وكان من متطلباتها أن يتم تأسيس المركز بدول، ويتم تنظيمه ولوائحه وأنظمته وغيرها. فدخلنا في هذه المهمة بحيث وافقت النمسا كبلد مضيف أن تكون عضو في المركز، وأسبانيا بحكم استضافتها لمؤتمر مدريد، والفاتيكان الذي دخلت أيضا في مفاوضات معه لمدة طويلة وافق على أن يكون عضو مراقب مؤسس. ولأول مرة في تاريخ الفاتيكان يوافق على أن يكون عضو في منظمة دولية بصفة عضو مؤسس مراقب. كان دائما بصفة مراقب فقط، لكن أضيف لها مؤسس مراقب لأنه شريك لنا في هذه العملية. وتم الانطلاق بالمركز. المركز لإجابة المقدمة هذه ضرورية للإجابة على ماذا يفعل المركز. المركز في خلال فترة الاختطاف أو التطرف والإرهاب اعتبر الدين أنه مشكلة وليس جزء من الحل، والدين قوة قوية للسلام والتعايش. كل التعاليم الدينية في العالم تحث على السلام، على التعايش، على الحوار، على التفاهم، على العيش المشترك. لذلك أخذنا على عاتقنا مهمة تفعيل دور الأفراد والقيادات والمنظمات الدينية لمساندة صانع السياسات. وتم تأسيس مجلس إدارة فيه من المسلمين من السنة والشيعة، وكذلك من المسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس. كذلك تم تأسيس مجلس استشاري سيصل عدده إلى 100 عضو من أديان وثقافات متعددة.
وهنا سؤال أبو عبد الرحمن، أسأل قاطعتك، كيف هو حوار أديان بس المؤسسين هم فقط دينين اثنين اللي هو المسيحية والإسلام؟
لا، المجلس الإدارة أنا يعني
أقصد الدول المؤسسة.
لا، الدول المؤسسة بالعكس، الدول المؤسسة هي الدول المؤسسة مفتوح المجال للتوسع الآن. والدول المؤسسة هي عبارة عن الاتفاق الأولي كان بين خادم الحرمين الشريفين وباب الفاتيكان، لكن وجود دولتين أيضا النمسا وأسبانيا وهي دول علمانية، هذا أيضا من الإنجازات التي حدثت لأول مرة على مستوى العالم. المملكة العربية السعودية بقيادتها العالم الإسلامي، وباب الفاتيكان بحكم أنه رأس الكنيسة الكاثوليكية، ثم دولتين علمانيتين تفصل بين الدين والدولة. لذلك هذه التركيبة كانت غريبة جدا، ولم تجد هذا الاستقبال من المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة. بعدها وجدنا أن العالم يتغير بسبب ما الأعمال والإنجازات التي تحققت في المركز، وكذلك أيضا التعريف بجهود المركز، بحيث أصبح في الأمم المتحدة الآن تنادي بأن يكون الدين جزء من عملية العمل وفي إرساء السلام والتعايش.
والدول المؤسسة أبو الرحمن هي المسؤولة عن تكاليف المركز وتشغيله، من وين
مصدر؟ طبعا التمويل الأساسي من المملكة العربية السعودية، والتمويل هناك تمويل اختياري من الدول المؤسسة، وكذلك المركز يستقبل أي دعم من جهات تقوم بالتبرع أو غيرها. نحن الآن في مرحلة إعادة توسع الانضمام دول جديدة، وكذلك التوسع في أعمال المركز. لكن نرجع لمن أنتم.
أي.
القضية الآن أصبحت جزء من العالم، القيم الدينية أصبحت جزء مهم جدا من عملية التنمية المستدامة.
توكم جاي من المؤتمر
وخاص أنت. نعم، هذا المؤتمر اللي نقيمه اليومين هذه، لكن دخلناها في مواضيع التنمية المستدامة الـ SDGs، يعني الـ United Nations SDGs، لأنها مهمة جدا.
أجيب وش علاقة الأديان بالتنمية المستدامة؟
مثلا في الإغاثة،
أي
مثلا في الرحمة، في مساعدة الفقراء، مثل بناء السلام، المحافظة على البيئة. كل هذه قضايا يا أخي الكريم، لو أضرب لك أمثلة، في كل المجتمعات وليس في المجتمعات الإسلامية فقط، عندما يشارك رجل الدين في بما يستطيع المساهمة به من توجيه ورعاية للتابعين له في سبيل تحقيق الأهداف التنمية، لكان أفضل من بعض وسائل الإعلام. وهذه حاصلة في كثير المجتمعات، في أماكن العبادة عندما يتحدثون الحقيقة تأثيرها قوي جدا، إيجابي. اكتشفنا في أثناء أزمة كوفيد-19، اكتشفنا في معالجة بعض الأمراض الوبائية، اكتشفنا في مثلا
في أمثلة أو نماذج تقدر تشارك
والله. يعني مثلا احنا ساهمنا في مشروع كبير في أوغندا في مكافحة بعض الأمراض مع قيادات دينية، كانت وزارة الصحة والمنظمة الصحة العالمية تسوق للموضوع عن طريق الأجهزة الصحية، وهي تعمل عمل طيب مع الإعلام، لكن عندما ساهموا القيادات الدينية كأصبح الناس يعني يقبلون على التطعيم وعلى استخدام يعني الوقاية في كثير، حتى في الإيدز وفي أمور كثيرة. الحقيقة العمل هذا عمل يعني تعاوني مشترك. يعني فكر فيها أنه 84% من البشر في العالم عندهم اعتقاد ديني، فعندما تستنفر جهودهم وتستنهض هذه الجهود فهي تؤدي إلى أعمال خيرة. إمام المسجد عندما يخطب يوم الجمعة ويوجه خطبته في مواضيع تخص البيئة، تخص الصحة، تخص الأمور الاجتماعية، تخص الرحمة، مساعدة الفقراء، غيرها، تأثيرها سحري على المستمعين.
الغريب أنه بعض الأحيان دائما الدين مربوط عندنا بالعبادات.
نعم.
أو على الأقل أتكلم عن نفسي أنا، واللي مثل حالتي الصورة الذهنية عن الدين هو عبادات. أنت الآن قاعد تتكلم عن قيم، تتكلم عن مبادئ، تتكلم عن يعني معاملات وتصرفات. الواحد ما هو يعني ماني متخيل أو ما كنت متصور ذهنيا أنه مثلا خطيب الجمعة يكلمني عن العناية بالبيئة، مع أنها جزء من تعليم ديننا، بس أنا متعود منه يقول لي أحكام الصلاة ويقول لي الأشياء الحرام والأشياء الحلال،
حلال وحرام.
وليس عن قيم الإسلام بمفهومها الأشمل، وهذا في ظني أيضا ينطبق على أديان أخرى ومنابر أخرى.
والله طبعا المسلمين وخاصة المجتمع الإسلامي في السعودية ولله الحمد يعني نرى القيم الدينية في كل لحظة، في البيوت، في القرى، في المدن، في النشاطات، في الأعمال. لكن هذه الأمور يجب أن تتوسع وتقنن بطريقة جيدة، بحيث تكون تصب في دائما في خطط التنمية. أنا عندما أقول تفعيل الدور لمساندة صانع السياسات، يعني الآن صناعة السياسات على مستوى المؤسسات الدولية يمس المجتمعات الإنسانية كلها. لذلك نحن نسعى من هذه الزاوية. العمل الحقيقة كان في فراغ، كان في فراغ. الطيب في المشروع، عودة إلى من أنتم، الطيب في المشروع أنها عندما بدأنا نعمل ومضى علينا الآن 8 سنوات بين العمل في بمظلة أوروبية لكن بروح دينية، اكتشفنا بين 350 منظمة دولية NGOs أنه إحنا الوحيدين اللي يطلقوا علينا IGO Intergovernmental Institution، معناها أنه منظمتنا شبه حكومية. نحن الوحيدين اللي نستطيع نقل التوصيات والقرارات وإلى صانع السياسات عبر الدول المؤسسة وعبر المنظمات الدولية. لذلك نجد الآن قبول قوي من الأمم المتحدة ومن المنظمات الدولية. وآخر مثال هذا المؤتمر أو المنتدى العالمي الذي قمناه في المملكة العربية السعودية بمناسبة قمة 20 وحضور أكثر من 130 متحدث من 70 دولة ومشاركة 500 مشارك فيها.
جزء من فهم من أنتم أبو عبد الرحمن هو يعني الإجابة على سؤال شاركوا كثير من المتوجسين والقلقين، انه هذا يعني هل هذا مشروع لتميع الدين؟ هل المسلمين يفترض انهم يقلقون من ان احنا رايحين نحاور الاخرين ونسمع منهم؟ كيف نرد على هذا التوجس؟
والله انا طبعا اعتقد في عده نقاط، والمتخصصين في الشريعه يستطيعون الرد اكثر مني او اقدر مني على الموضوع هذا. لكن عندما اقرأ القرآن الكريم وانصت الى الامر الالهي لتعارفوا، يعني هذا امر الهي، الله سبحانه وتعالى خلقنا لنتعارف. لكن الموضوع الثاني ايضا استشهدت به وثيقة المدينة وامثلة كثيرة في اوائل العصر الاسلامي، سواء كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين. قضية الحوار هو الحوار حول المشترك الإنساني وليس الحوار حول العقيدة.
يعني مو قاعد يدعوني وادعوه؟
لا لا لا، هذا 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 لا يتحدث أحد، لا يحاورك أحد في أي شيء يتعلق بثوابتك أو معتقدك. لكن المهم في الموضوع هو كيف نعزز الآن. لا يستطيع أي إنسان في هذه البسيطة أن يعزل نفسه عن البشر. ثانيا أن العزلة هي أكبر ضرر على المسلمين، لأن الإسلام انتشر بالقدوة. فعندما تقدم أو تحضر أو تناقش أو تشترك في جميع ما يهم البشرية، فأنت تثبت للناس أنك أيضا تحمل هذا الدين العظيم وتستطيع أن تقدم الصورة المناسبة اللي أنت تعتقدها لتمثيل دينك. لكن من يتخبى ومن ينعزل ومن يقاطع ومن يكفر ومن يعني يفسق فقط من أجل أن يبتعد عن الآخرين، فأعتقد أن هذه هي أكبر كارثة التي أدت إلى أن تتكون صورة ذهنية سلبية، وأن أيضا يتضرر الدين باستغلاله من قبل أشخاص ربما يكون لهم أهداف أخرى.
وكيف يكون شكل هالحوار؟ هل أنتم في برلمان معين ولا في قاعة معينة؟ شلون تتحاورون؟
الحوار له أدواته ووسائل كثيرة. الحوار يعني أنا أول ما دخلت عندكم قلت أنه حتى وأنت تسوق سيارتك هي حوار.
صح.
يعني
طريقة
الحوار عبارة عن الذي ننظمه عبارة عن عدة مستويات. المستوى الأول بين المتخصصين في الشؤون الدينية، يعني بحكم مستوياتهم، سواء كان يعني أئمة مساجد، متخصصين في الشريعة، قساوسة، رابايز، حخامات، كل هذول عندنا قائمة وعندنا يعني أسماء من منظمات لها وجودها الدولي. الموضوع الثاني أنه يجتمعون دائما وهناك أيضا آداب للحوار وشروط للحوار. عندنا شبه يعني لائحة يعني نقرأها عليهم ويعرفونها كيف تحترم الآخر وكيف تجلس معه وكيف تناقشه وكيف الوقت وكيف التوازن بين كل الأشخاص. وهذه موجودة هو الحقيقة فيه تفهم لها وتقدير. الموضوع الثاني هو موضوع مشاريع أخرى، مشاريع نسميها احنا تدريب على الحوار، لأن الحوار ليس فقط يعني كل إنسان يقدر يحاور، في مهارات معينة يجب أن يتعرف عليها الإنسان على أساس أو يتعلمها من أجل أن يكون عنده القدرة المناسبة للحوار. لذلك عندنا برنامج الزمالة الآن تخرج منه أكثر من 420 من 59 دولة من أكثر من 10 ديانات ومعتقد في العالم.
جميل، هذا شكرته أبو.
هذا مشروع الزمالة سنة كاملة، نعطيهم تدريب مكثف لمدة أسبوعين في فيينا في المركز، وباقي السنة يكون متصل بالمركز عبر المشرفين، عندنا مشرفين دوليين، ويعمل على مبادرة في مجتمعه المحلي. وعلى فكرة كل هؤلاء اللي شاركوا في برنامج الزمالة ومنهم أعداد جيدة جدا من المملكة العربية السعودية متطوعين، يعني لا نتحمل أي تكاليف تخصهم ما عدا تكاليف بسيطة في التدريب. لكن هذا 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 مشروع. المشروع الثالث اللي هو المنصات، أقمنا عدة منصات في العالم. أقمنا منصة للمسلمين والمسيحيين في نيجيريا، منصة للمسلمين والمسيحيين في أفريقيا الوسطى، منصة بين البوذيين والمسلمين في بورما أو اللي يسمونها مينمار، أقمنا منصة هي الأولى من نوعها في العالم العربي بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من المكونات الدينية في المنطقة. وآخر شيء أقمناه من 3 سنوات أو 4 سنوات المجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا، لأنه المسلمين واليهود جميعا في أوروبا واجهوا مشكلة من ناحية اليمين المتطرف، فكان في تحالف إسلامي يهودي في أوروبا بعيدا عن السياسة، ليس له علاقة بالشأن السياسي إطلاقا.
ماذا بالتطبيع أو التطبيع؟ هذا
لا, لا 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 هذا الموضوع أبدا ولا يدخل فيه. مجموعة من أئمة المساجد في أوروبا مع مجموعة من الحاخامات وكذلك المنظمات الإسلامية في أوروبا، وأعلننا انطلاقتهم قبل 4 سنوات في أمستردام، والآن المجلس تحت مظلة المركز يعمل بنشاط للدفاع عن حقوق المسلمين واليهود وكذلك أيضا معرفة واجباتهم تجاه الدول التي يعيشون فيها، لأنه مهم جدا عندما تكون مسلم في فرنسا، مسلم في هولندا، مسلم في أي مكان، أن تكون أيضا تتبع الأنظمة والقوانين التي في البلد الذي تنتمي إليه، لأنه كثير يسيئون في هذا الفهم ويؤدون إلى. أيضا المنصة الإسلامية المسيحية وغيرها من المكونات الإسلامية في المنطقة العربية أدت عمل بارز جدا. عندنا برنامج يخصكم أنتم يا الإعلاميين، أيضا التدريب على الحوار للإعلاميين لمعرفة أيضا كيف المهارات المطلوبة للحوار العالمي. لدينا مشروع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة سلام تخرج منه 180 شاب وشابة الآن للحوار العالمي. هذه المشاريع الحقيقة جزء من العملية الكبرى التي نقوم بها على مستوى العالم.
ولما تقول منصة في نيجيريا، ممكن عشان أفهم أكثر وش تقصد بالمنصة؟ هل هو كيان ولا مبنى ولا موقع إلكتروني ولا وش يعني منصة؟
مركز متحرك. يعني إحنا بدل ما ننشأ مراكز ثابتة وتكاليف الحوار، لو تستطيع إقامة الحوار والنقاشات حتى في خيمة، يعني ما هو
صحيح.
يعني ما هي العملية، عملية هي عملية إدارة الحوار. نحن الآن نستطيع،
يعني تروح نيجيريا تنادون مجموعات وأنتم تديرون حوار فيما بينهم.
إحنا طبعا المركز الرئيسي في فيينا،
حلو،
عندنا قاعدة معلومات عن كل المتطوعين والراغبين في المشاركة، وأيضا يكون عندنا شراكة مع منظمة محلية في البلد اللي إحنا نعمل فيه، يكون عندنا شراكة على أساس تعطينا التسهيلات، ونعمل من خلال بوابة الحكومة، لا نعمل من البوابات الخلفية.
نعم.
يعني من بوابة الحكومة عن طريق الاتفاق مع وزارة الخارجية في نيجيريا مثلا أو في إحدى الدول، أي دولة نعمل فيها. هذه ميزة المركز أن عنده المظلة السياسية.
نعم.
فنعمل من خلال هذه المظلة لتنفيذ البرامج، وتكون البرامج واضحة للتدريب والحوار. ومثلا منصتنا في نيجيريا 50 من المسلمين و50 من المسيحيين استطاعوا أن يقدم برامج رائعة جدا في مكافحة آثار بوكو حرام والتطرف الموجود، وأيضا لتعزيز احترام التنوع، قبول التعددية، العيش المشترك تحت مظلة المواطنة المشتركة.
وهنا يمكن ودي تحملني عبد الرحمن سؤال كذا، يعني السؤال يعكس صورة ذهنية موجودة.
إيه نعم.
بأن التطرف أصلا والممارسات السلبية في الأديان هي نتيجة إيه؟ قادة الأديان.
نعم.
أو يعني بعض من قادة الرأي فيها، ولا نسميهم رموز الدينية فيها، هم ولا الأتباع هم يقلدون هالرموز هذولي، فأنتم مركزين على هذول اللي هم أصل المشكلة وتاركين الأتباع اللي هم ما حد يعني ما في تواصل معهم.
الجراس روتس
بالضبط. أوكي. بالضبط.
لا هذه هي هذا طبعا الهدف اللي احنا نحاول ان نخرج او نحاول ان نخرج هذه القضية من استغلالها من قبل الآخرين. هي العملية الآن عندما تترك الساحة لمجموعة من المتطرفين لاستغلال الدين بدون استنطاق الغالبية الصامتة. أنا أسمي هالبشر اللي أنت قلت عنهم هم الغالبية الصامتة اللي يمثلون الأغلبية.
صحيح.
فيجب عليك أن يكون هدفك الوصول لهم. كيف توصلهم؟ مشروع التدريب، مشروع النقاش. وجدنا من خلال تجربتي في الحوار الوطني وتجربتي في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات أن الحوار يقطع الطريق أمام المتطرف لتسويق تطرفه.
عجيب.
نعم، لأنه لا يستطيع أن يحاور. أعطيك مثل من الأمثلة. دعيت أحد الأشخاص وهو معروف بالتطرف، ويعني الأول مرة الأولى حضر بجسمه وليس بفكرة، يريد أن يستمع. المرة الثانية رفض الحضور، فذهبت له لمناقشته على الموضوع هذا، ويعني في الأخير اعترف لي بأنه عندما يحضر مع الآخرين يضيع فكرة ولا يستطيع أن يقدم فكرة، لأنهم يناقشونه في أفكاره،
ما عنده الحجة الكافية،
لا يستطيع مواجهة المعتدلين. المعتدلين يبطلون فكرة. المتطرف الذي يسوق تطرفه يفرح بأنه يكون مرسل فقط لكن لا يحاور، الحوار ينهيه. وهذا هو بيت القصيد في مشروعنا، أن الحوار هو من أرخص الطرق لمكافحة التطرف والإرهاب، من أرخص الأدوات، لأنه يساعد على كشفها. ثانيا في شفافية كبيرة، الرأي والرأي الآخر، وأيضا له قيم وشروط. يعني عندما أفتح باب الحوار فأنا أؤمن بأني أحترم فكرك وأقبل التعدد وأقبل أيضا العيش المشترك وأقبل شروط المواطنة المشتركة. هذه الحقيقة أعطتنا مساحة كبيرة وأصبحنا خبراء في هذا المجال من ناحية تقديمه للآخرين ومن ناحية أيضا كسب الثقة، لأن موضوع الحوار أيضا يتعرض إلى حواجز نفسية في البداية، ويجب عليك تجاوز هذه الحواجز النفسية إلى بناء الثقة. وترى الحوار ليس مختص فقط في التطرف أو التحلل، الحوار حتى الحوار الزوجي والحوار الأسري والحوار بين الطالب وأستاذه والحوار بين، والله سبحانه وتعالى حاور الملائكة وحاور حتى الشيطان.
ولو بنروح برضو اللي يعني جزء من مبادراتك وأعمالكم كانت برامج حوارية في المنطقة العربية.
نعم.
ويعني نفذته في العراق والأردن والمغرب العربي ومصر والخليج العربي. وش المبادرات اللي كانت تتم هناك؟ هل هي بنفس الطريقة؟
إيه طبعا، هي من ضمن أعمال المنصة العربية. إحنا قدمنا مشاريع تدريب للشباب والشابات، يعني هو في كثير أشياء مفقودة على مستوى العالم العربي من ناحية القضايا اللي أنا ذكرتها، اللي هي التنوع وإدارة التنوع. إدارة الآن علم جديد، يعني إحنا إذا كنا نتحدث عن التنوع الثقافي أو التنوع الديني يجب علينا أن نركز على هذه الناحية من أجل الوصول إلى أولاً تساهم في سن القوانين والأنظمة التي تحفظ البشر من عاهات الزمن مثل الكراهية. الكراهية في نظري أنها يجب أن تواجه مواجهة حازمة، وإحنا دائما نقول يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والسلطان هنا هو الأنظمة والقوانين. إذا وضعت بحيث يعني نرى مثلا أثرها على جميع القوانين والأنظمة التي سنت بخصوص السوشيال ميديا وغيرها، وأيضا في قضايا كثيرة حتى في قضايا الرياضة، فهي تحد من إثارة المشاكل وأيضا من هذه النعرات التي تسبب المشاكل للمجتمعات.
من الأسئلة اللي جتنا أبو عبد الرحمن سؤال يقول: خلوا الأديان الأخرى، حنا كمسلمين فيما بيننا نبي نتحاور يعني ابتداء عشان نطلع بعدين نحاور الآخرين، فمثلا موضوع السنة والشيعة والمذاهب داخل الإسلام، هل هذه فيها أيضا مبادرات من جانبكم؟
طبعا شوف، الحوار اللي يسمونه انترا دايالوج، الحوار الداخلي داخل المجتمعات، هذا مهم جدا وهذا صحيح. رأي السؤال هذا سؤال في محله، أنها قبل ما تتحدث مع الآخرين أصلح ما، لكن كلها مطلوبة. أنا أعتقد المسارين كلها مطلوبة. بالنسبة لنا كمسلمين تعرف ترى كل الأديان فيها المشكلة هذه، لكن هذا يعني تكبر وتصغر بما يرتبط من أيضا توترات سياسية. نحن الآن في قضايا يعني عشنا 1400 سنة سنة وشيعة وغيرنا من وغيرنا من المذاهب الإسلامية، والمملكة العربية السعودية من خلال جهودها التي قامت بها في سواء كان على مستوى الحوار الوطني أو على مستوى مركز اعتدال أو على مستوى المراكز المكافحة التطرف الأخرى أو برامجها وزارة الشؤون الإسلامية أو برامج رابطة العالم الإسلامي، عملت عمل عظيم في هذا المجال، وأعتقد أنه أنجزنا أكثر مما أنجز في أي مكان في العالم الإسلامي في هذه الناحية. بقي علينا هل نتوقف عن الحوار مع الأديان الأخرى حتى ننجز هذا المشروع؟ أنا أعتقد المسارين ممكن يمشوا مع بعض، وهي هذا الذي هو
الحوار الداخلي ليس ضمن نطاق عملكم.
أنا كنت مسؤول عنه طبعا، ولكن
اليوم كمركز الملك عبد الله الحوار لا يتبع الأديان، هذا لا يغطي الحوارات الداخلية.
لا، الحوار
بين المسلمين أنفسهم وبين المسيحيين.
لا، ما يدخل في الحوار بين المذاهب الإسلامية أو بين المسيحيين أو بين اليهود. لا، ما هذا مو هو شغلنا الآن. لكن عندنا إحنا اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وهي تختص بما بشؤون الحوار الداخلي والحوار الخارجي.
حلو. لأنه هذه نقطة مهمة أبو عبد الرحمن، اسمح لي لو رجعت لها مرة ثانية عشان نزيل أي توجس أو قلق عند أي أحد خايف من موضوع الحوار هذا. لما نقول حوار بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والمسلمين، ما هي نواتج هذا الحوار اللي إذا أنتم وصلتوا لها تعتبر نفسكم نجحتوا؟ لأن الصورة الذهنية دائما في الحوار مع الدين الآخر اللي نشأنا عليها هو أنه حوار إذا يعني تقنع بالإسلام وقتها تعتبر نفسك نجحت.
دعوة.
دعوة. الآن أنت تقول لا، هذا مو مشروع دعوة. لا. طيب إذا ما هو مشروع دعوة، متى نعتبر نفسنا نجحنا في الحوار؟ أو متى تعتبرون أنه هذه المنصة الحوارية نجحت لأنها صار فيها كذا وكذا وكذا؟ وش معايير قياس نجاح الحوار؟
والله المعايير أول شيء تحت أول مقاييس مشروعة، لكنها تحتاج صبر. يعني أنا دائما أقول الحوار مثل النقش في الحجر، يعني قد بقدر ما التطرف سريع الانتشار مكافحته أو إطفائه يعني تحتاج لها يعني أولا مرحلة الإطفاء، وأنت استخدمتها في البداية.
نعم.
يعني إطفاء الحرائق ما هو سهل.
صحيح.
لكن أيضا الوقاية منها كيف. فالمشروع في البداية مشروع تربوي، أنا أنظر له من ناحية أماكن العبادة، المدرسة، الإعلام، الأسرة، كلها مشتركة في هذا الموضوع. النتائج كيف تقيسها؟ نقيسها بمدى الاستقرار والأمن والاعتدال والوسطية والعيش المشترك وأيضا ما يصدر من تنظيمات ولوائح تحفظ المواطنة المشتركة.
صار شيء زي كذا؟
نعم، أنا أتكلم لا أريد أن أخص بلد معين.
إيه؟
لكن
عطنا أمثلة بدون ذكر اسم البلد.
لا، أنا أعطيك أمثلة. اشتغلنا في العراق مع مؤسسات في العراق، شغل رائع ولله الحمد. وبالمناسبة يعني تلقيت اتصالات من عدة وزراء عراقيين كانوا يشيدون جدا بموضوع الأعمال التي قدمت في التدريب، وأيضا عملنا في يعني في بورما. بورما كان حقيقة المسلمين في حالة من الضعف وعدم توفر مهارات الحوار عندهم، رفعنا من مستواهم في الحوار بحيث يعرفون حقوقهم وواجباتهم. من أسوأ الأمور في الحوار أن تحضر للحوار وأنت لا تعرف كيف تحاور أو تعرف حقوقك وواجباتك. كذلك مشروع أفريقيا الوسطى، مشروع أفريقيا الوسطى ومشروع بورما وجدنا تعاون من منظمة التعاون الإسلامي وكذلك من الأمم المتحدة. يعني منتدى تحالف الحضارات في الأمم المتحدة أصبح شريك لنا في عدة مشاريع، دليل على نجاح المشروع. الأمم المتحدة عندها مقاييس قوية في هذا المجال. طبعا من المهم جدا أن نحصل على أيضا تقارير محايدة أو تقييم محايد من جهات خارجية. إحنا بعد 8 سنوات من العمل وصلنا للمرحلة هذه. أنا قلت لك في بداية حديثي التأسيس ثم التوسع ثم الجودة.
ولو اليوم بسأل سؤال كذا شوية أناني، اسمح لي، إحنا كسعودية تتبنى هذا المركز وتموله 8 سنوات، وش جنينا من وراء هذا المركز؟
والله المملكة العربية السعودية يعني قيادتها العالم الإسلامي. ذكرت في بداية حديثي أنه شرف القيادة وشرف احتضان الحرمين الشريفين والموقع السياسي العظيم للمملكة العربية السعودية، عضو في مجموعة 20، مكانتها الاقتصادية العالمية، هذه كلها تحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية أن تكون شريكة في كل المبادرات العالمية، ولكن ليست فقط شريكة في بما يخص مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، اللي أول مرة على مستوى العالم الإسلامي والعالم العربي أن نكون مشاركين مع العالم بمبادرة نتجت من العالم الإسلامي ومن مكة المكرمة ومن المملكة العربية السعودية بقيادة المملكة العربية السعودية. هذه بحد ذاتها تعتبر مبادرة دولية نجحت إلى حد الآن في أن تكون ليست مستقبلة ولكن ترسل وتستقبل. فهذه زي ما المملكة العربية السعودية قوية في أوبك، زي ما المملكة العربية السعودية قوية في مشاريع ومنظمات عالمية، هذا المشروع بالنسبة لها للمملكة ويحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وسمو وزير الخارجية. وجدت الحقيقة دعم غير مسبوق في ولن يتم دعمه إلا بقناعة أنها لها أهميته.
بالتأكيد، بس يعني خلنا بعيد صياغة سؤالي بشكل آخر بطمان وأقول إحنا بدأنا المركز هذا في أسوأ نقطة معاصرة على الأقل لسمعة الإسلام وسمعة المسلمين ومكانتهم في العالم.
نعم.
لدرجة أن طلاب السعوديين مبتعثين يعني كانوا يتعرضون لإيذاء مباشر لمجرد أن مظهر واحد مسلم حتى لو ما سووا له شيء، فكان فيه صورة مشوهة بشعة جدا نتيجة بضعة متطرفين 1.8 مليار يدفعون الثمن.
نعم.
فبعد 8 سنوات من هذه الجهود، هل لاحظتم أو قستم بمؤشرات أو دراسات أو بحوث تحسن أو تصحيح لصورة الإسلام والمسلمين نتيجة هذا الحوار مع الآخر؟
شيء عظيم جدا، يعني أنا ألمسه يوميا.
كيف؟
ألمسه يوميا من خلال أنه منظمات دولية سواء غير إسلامية كيف تدافع عن حقوق المسلمين. لن تدافع عنهم إلا بعد التعرف على أن عندهم جهود. إذا تقوقعت ولا تقدمت ولا يعني عملت شبكة اتصالات وتواصل وتعارف وأعمال مشتركة لن يفهمك الآخر. بالعكس، الغياب وعدم المشاركة يحكم عليك بأنك أنت متشدد ومتطرف وغير قابل للقيم التي يجب أن نتشارك فيها. نحن عندما وضعنا أيدينا مع أيدي الآخرين وجدنا، خاصة أنا أتكلم الآن يعني عن قضايا كثيرة مثلا في بورما ولا في أفريقيا الوسطى، صار فيه انتهاكات كبيرة لحقوق يعني، وصار فيه يعني أشياء مسيئة لكثير من المسلمين، وأيضا مناوشات في أفريقيا الوسطى تأذى منها كل الطرفين. لكن وجود المنظمات الدولية بما فيها منظمات الحوار كان حد من هذه الأعمال، وأيضا يعني استطاع تصحيح الصورة بين الطرفين. نجي على مستوى أوروبا الآن، على مستوى أوروبا موضوع الحقوق من خلال الدفاع المنظمات الحوار عن أو النقاشات أدى إلى تغيير بعض الأنظمة والقوانين في حتى في يعني أنا أعطيك مثال في النمسا مثلا. النمسا فيها يمين متطرف بشكل مزعج يعني، وأصبح يعلن شعارات مسيئة. من خلال الجهود التي قامت بها الجمعيات الدينية المتنوعة والتي نعمل معها استطاعت إيقاف كثير من تمدد هذا التطرف وتوسعه، بل تحجيمه، وأيضا مقابلة حتى المتطرفين والحوار معهم وتغيير صورتهم، تغيير ذهنية، تغيير فكرهم عن هذه هذا التطرف الذي يحملونه. عدو الإنسان ما يجهل، لكن الحوار يفتح المجال لتصحيح الصورة، وهو مطلب يعني لن أكون متحيز إذا قلت أننا نحتاج عشرات المراكز، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط لكن على مستوى العالم. مثلا الآن يواجه العالم مشكلة خطيرة، من عام تقريبا من 2001 أو قبلها استغل الدين استغلال بشع في تسويق التطرف، وارتكبت عمليات إرهابية، ومعظم الأديان صار فيها أيضا يعني التطرف موجود في كل دين. لكن الآن عندنا الآن توجه إلى التطرف السياسي، وهذا يعتبر أيضا خطير جدا. لذلك هذا والتطرف السياسي من وجهة نظري وخبرتي في هذا المجال أخطر من أيضا التطرف الديني. لماذا؟ لأن أيضا تطرف منتخب، يعني وجدنا أحزاب يمينية متطرفة وعانينا منها مثلا في عدة دول انتخبت بموجب برنامج انتخابي يكره المهاجرين، يكره نوعيات من البشر من المواطنين بحكم ديانتهم، يصنف، يؤدي إلى يعني يطالب بالقوميات وكراهية الآخر، لكن بطريقة انتخابية مقبولة قانونيا. هذه خطيرة جدا.
ويمكن لو بختم بسؤال قبل ما أنتقل لمحور أسئلة أصدقاء سقراط، هل عندكم أو تنوون العمل على مؤشر؟ يعني اليوم إحنا مثلا نشوف الأمم المتحدة عندها مؤشر التنافسية، عندها مؤشر تمكين المرأة، عندها أي شيء تبي تتقدم فيه تضع له مؤشر ثم تجعل الدول تتنافس عليه.
صحيح.
هل عندنا مؤشر لنضج المجتمعات أو نضج الدول من حيث أنظمة تجريم الطائفية أو التطرف أو الكراهية أو ممارساتها داخل هذه المجتمعات، بحيث يصير على الأقل في تصنيف للدول؟ صحيح. ونعرف من الدول المتقدمة من الدول المتأخرة، كيف ممكن أنت تبدأ تعمل على التقدم في هذا المؤشر؟ هل في شيء مشابه؟
صحيح، احنا سوينا تقريبا تجربتين أو ثلاث خلال السنتين الماضية، ونريد أن تكون محايدة. لذلك التجربة الأولى من ناحية المؤشر كانت تجربة داخلية أجريناها
غير منشورة
لأنها كانت تجربة.
حلو.
نحن الآن في يعني متوجهين هذا التوجه، لكن على مستوى العالم أيضا في مؤشرات للكراهية، في للعيش المشترك، مؤشرات عن الأنظمة والقوانين التي تحفظ المواطنة المشتركة. كل هذه المؤشرات إحنا أيضا أنتجنا في المركز مشروع اسمه خريطة السلام، وهذه خريطة السلام يؤدي إلى أو توضح إنجازات كل منظمة من منظمات الحوار في مشاريع السلام في أي مكان في العالم، وتعطينا نبذة عن ما هي الجهود التي قامت وكانت سبب في أن هذه الجهة استطاعت ترسيخ السلام في منطقة معينة من المناطق. طبعاً معظم المناوشات والقضايا الإثنية أو بين الأديان في أي بلد تخضع في البداية هي حوار ومحاولة حلحلة المشكلات وإزالة المخاوف والشكوك وبناء الثقة، لكن تتحول العملية لعملية سياسية، وعندما تتحول إلى عملية سياسية هذا مو شغلنا، يعني تتحول إلى، لكن نحن نهيئ الأرضية المشتركة، نساهم، نفعل الأدوار، لأنه بدون وجود القيادات الدينية والمنظمات الدينية في العملية فهي تصبح فراغ كبير يؤدي إلى ارتداد عكسي يولد التطرف ويزيد من النقمة. إحنا الحقيقة وجدنا هذه مهمة جدا في العمليات. المؤشرات ضرورية، وأعتقد أنه بإمكاني أن أقدم تصورات عنها في القريب العاجل، لأنه في المنظمة زي منظمتنا 8 سنوات تعتبر عمر قصير شوي.
صحيح. أنا ودي أنك تشرب لك يعني
والله بريك كويس.
كوب قهوة.
أنا حسبتكم متواصلين مرة يعني.
لا إحنا متواصلين، هذا جزء من الحوار ترى. إننا نقول لك اشرب قهوة، الحوار أحمدي وبسيط زي ما يقولون. على بال ما أنتقل أنا لأسئلة أصدقاء سقراط، اللي كان يمكن واحد من أهم الأسئلة اللي جت، كيف تتعامل أبو عبد الرحمن مع الحساسية المفرطة عند الرموز الدينية وعند اللي يعني يقومون بالحوار؟ الموضوع مرة مكهرب وكأنك تمشي في حقل الغاب، فكيف تتعاملون مع الحساسية؟
طبعا يعني لازم نتفهم أنه أو نتصور أنه اللي جاي يدخل علينا في يحمل في ذهنه تصور مسبق ومحتقد، لازم نتحلى بسعة الصدر، لازم أيضا نكون قادرين على أن نتفهم ماذا يقول ونستطيع الحوار معه بطريقة لا تكون استفزازية. عموما في الغالب الذين يقبلون على الحوار يريدون حل المشكلة. إذا كان الإنسان يعني أتى إلى الحوار وهو يقول رأيك صواب، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب، فكما قال الإمام الشافعي، هنا الحقيقة يعني نستطيع أن نتفاهم. لكن إذا كان عبارة عن مشاركة في الحوار لأن أسرع الآخر أو أنتصر عليه، فهذا لا يؤدي إلى نتيجة. قد يكون حوار فاشل، يتضح من الأدوات والوسائل التي تستخدم الآن على المستوى العالمي أنها فيه نتائج. إذا فيه نتائج للحوار تسجل، يعني بما معنى التوصيات، وتوصل إلى صانع السياسات، أعتقد أنه كل الأطراف الموجودة تحاول أن تكسب هذه.
هل في موقف بدون تفاصيل، بس هل في موقف كان يعني نتج عنه جو مكهرب وتدخلته يعني سيطرته على الوضع؟
كثير المواقف. يعني تخيل أنه من 2003 في الحوار الوطني، يعني لأول مرة يمكن أقول كلام هذا، عندما كلفت بمهمة الحوار الأول وهو حوار تجريبي، وكانت القائمة فيها 35 مشارك بأسماء معظمها متشددة، بعضهم كان يرفض الحوار واستطعنا إقناعه بوسائل متعددة لحضور الحوار، لكن عندما حضر بعضهم للحوار كان يرفض حتى مصافحة الآخر.
عجيب.
وكان يرفض حتى الجلوس بجانب بعضهم البعض، إما لسبب مذهبي أو لسبب اختلاف الفكر. فاستطعنا يعني الله يرحمه الشيخ صالح الحسين كان له حضور يعني عظيم جدا، بحيث أنه عندما يتحدث مع أي شخص لا يمكن ألا أن يقبل نصيحته ورأيه. لكنني من المواقف الطريفة أن شخصيتين بدون ذكر أسماء رفضوا الجلوس جنب بعض، وأقنعتهم بأن الترتيب بالحروف الأبجدية ومن الضروري جدا أن يجلسوا مع بجانب بعض.
ما تحمل يجلسون جنب بعض
أبدا. وانطلق الحوار، وفي اليوم الثالث وجدت أن أحدهم يعزم الآخر لدخول بيته.
عجيب.
يعني هذه من النتائج العظيمة. هناك أمثلة كثيرة على المستوى العالمي في قصص، يعني أولا مثلا يأتي شخص محتقن ضد المسلمين، وعندما يرى طروحات المسلمين في الجلسة يعتذر، وحصل اعتذارات عدة مرات من أشخاص كانوا محتقنين جدا، نتيجة لأنه ما كان يعرف أبدا عن وجود أشخاص. يعني الصورة الذهنية عن الآخر لا يوجد مثيل للتعارف والمصافحة، ولو أنها في خلال كوفيد 19
صار عن بعد الحين،
لكنها يعني المقابلة هو التعارف والتواصل، هذه سحرية في إزالة كثير من الشكوك.
من الأسئلة اللي وصلتنا أبو عبد الرحمن عن دوركم في مبادرة رسل السلام، هل هذا شيء يعني تابع لمركز الحوار؟
والله أنا أتشرف، يعني أنا أتشرف أن يكون جزء من هذه العملية رسل السلام. رسل السلام الحقيقة مشروع من مشاريع الكشافة العالمية، وأنا بحكم أيضا عضويتي في مجلس صندوق الكشف العالمي الذي يرأسه ملك السويد، ساهمنا كثير في هذه القضية التي تأسست بين ملك السويد وبين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. ثم بعد ذلك استمر مشروع رسل السلام، قدمت المملكة تبرع قوي أو تمويل جيد لمدة 10 سنوات لمشروع رسل السلام. مشروع رسل السلام يستهدف الوصول إلى أكثر من 50 مليون كشاف على مستوى العالم من الكشافة العالمية، وبذلت المملكة العربية السعودية في جهد كبير جدا. الآن أعتقد العدد وصل في حدود 12 إلى 13 مليون أعضاء في مشروع رسل السلام الذي له علاقة قوية بالمملكة العربية السعودية، وأصبح يعني مشروع أساسي من المشاريع العالمية. مشروع رسل السلام تطوعي، أعضاء الكشافة العالمية يقومون بأعمال تطوعية لإظهار رسالة السلام والتعايش في كل في مجتمع المحلي أو مجتمعاتهم الأخرى، وتحسب ساعات عمل من قبلهم وتقدم على أنها مساهمة تطوعية لمشروع رسل السلام. مشروع ناجح ومشروع قوي، وأتمنى أن يستمر لأنه حقق سمعة للمملكة العربية السعودية قوية جدا، وإن شاء الله أن نرى تطور في هذا المجال،
نوصل 50 مليون إن شاء الله ونتعدى
إن شاء الله، يعني هذا غير مستبعد
بإذن الله. في من الأسئلة، كيف للطلبة المهتمين في مجال الحوار بين الأديان والثقافات أن يدخلوا هذا المجال؟ هل المركز يوفر فرص للشباب لهذا النوع؟ كيف الشباب يتواصلون معاكم؟
والله هذه دعوة الآن لكل الشباب. أولا المركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات كايسيد وفر الآن كورسات أونلاين، يعني بإمكانك الآن تشترك وتحسب لهم ساعات دراسية
الآن هنا في السعودية،
في أي مكان في العالم 7 جامعات الآن اعترفت بهذا الموضوع، وفي جامعات أخرى تأخذ هذا الكورس عبارة عن تحت إشراف أساتذة دوليين متخصصين يعملوا معنا مستشارين، والآن في 7 جامعات من أهم الجامعات العالمية تحتسب الساعات دراسية للطلبة، هذا يعني متوفر. الموضوع الثاني موضوع مشروع سلام على المستوى المحلي، لديهم دورات تدريبية سواء كانت في الموقع من خلال المشاركة أو أونلاين، يعني يستطيع الطالب المبتعث أو الطلبة في خارج المملكة أن يشاركوا في هذه البرامج وأن يستفيدوا من ما توفره من معلومات عن مهارات الحوار والتواصل. الحقيقة أنا أشجع هذا الشيء، خاصة موضوع الكورسات هذه أونلاين التي تحتسب كساعات دراسية في بعض الجامعات وكثير من إن عندنا جامعتين في أسبانيا، مونتريال يونيفرسيتي مثلا، جامعة احدى الجامعات في المملكة العربية السعودية الآن اعتقد انها اعتمدتها، جامعة الأميرة نورة، في جامعة أم القرى اعتقد انها في سبيل اعتمادها، في كذلك في فيينا وغيرها من المناطق العالم.
هنا السؤال يقول هل لكم علاقة ب يعني بناء دور العبادة، بمعنى أنكم تروحون للدول اللي ما عندها مساجد وتقنعونها بالمساجد، تروحون للدول زي السعودية اللي ما عندها دور عبادة أخرى وتقنعونهم يبنون دور عبادة؟
لا هذه ما نتدخل فيها،
ما تدخلوا فيها هذه أبدا.
لا هذا الموضوع ما ليس موضوع،
كان عندكم مبادرة حماية دور العبادة أو
لا؟ هذا الأمم المتحدة أطلقت بعد الحادث نيوزيلندا وقتل المسلمين الذي قتلهم المتطرف الأسترالي اللي قتل، يعني قتل، الحقيقة كانت شنيعة جدا والذي حصل في نيوزيلندا والذي حصل في سريلانكا. فالأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أطلق مبادرة لحماية دور العبادة من خلال تكاتف المكونات الدينية في كل مجتمع لحمايته، مو حماية أمنية. الحماية الأمنية تقوم بها الدول، لكن هي الحماية من ناحية في مبادرة في مثلا أمريكا بين المسلمين والمكونات الدينية الأخرى اسمها شولدر تو شولدر. والمبادرة هذه مع الأمم المتحدة دخلنا فيها كشركاء لاستنهاض المنظمات والقيادات والأفراد للتعاون مع بعض، يعني بما معناه أنه لما يكون في مسجد في وسط مجموعة مسيحية فالمسيحيين هم يتعاونون معنا فيه، ولما يكون في كنيسة في وسط مجموعة إسلامية في أي بلد كان يستطيعون حماية هذا، وهذه حاصل حتى في العهد الإسلامي في كل العهود الإسلامية والحمد لله. يعني هذا حتى يحث عليه ديننا الإسلامي.
وفي هنا سؤال من الدكتورة عائشة عباس نتو تقول ما هي الأديان الأعضاء في المركز؟
طبعا المؤسسين الأعضاء مجلس الإدارة من المسلمين ومن المسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس، لكن المجلس الاستشاري مفتوح على الجميع. أي دولة، أي ديانة أو معتقد معترف فيه في الدولة التي يأتي منها يكونون أعضاء عندنا.
وش تعريفكم للدين؟
طبعا تختلف الآن، يعني شوف إحنا الآن في المركز فيه الأديان الرئيسية في العالم، الإسلام واليهودية والمسيحية، لكن الآن الثقافات الأخرى من البوذية والهندوس وغيرهم، وهناك أعداد كبيرة سواء كانت أطلقت عليها مجموعات دينية أو من خلال الثقافة التي يؤمنون فيها والتي هي مصدر لهم، لذلك إحنا نتعامل معهم بموجب اعتقاداتهم البشرية. لكن نعود مرة أخرى أننا لا نتعامل مع المعتقد، لا نتحاور حول المعتقد.
واللا ديني أو الملحد هذا تعتبرونه ثقافة ولا دين ولا ما؟
حتى اللا ديني هو معانا في الحوار،
هو يمثل معتقد معين،
يعني يدخل بلا دينيته.
هنا في سؤال كيف تتعاملون مع من يشوه ديننا الحنيف سواء جماعات أو قامات شخصية دولية؟ يعني هل من جهودكم أنكم تتواصلون مع يعني القادة اللي عندهم مثلا أي مسار يعزز التطرف تجاه أي دين؟ يعني مثلا قاعد يشوف الآن موضوع فرنسا، فيه حديث كثير عن الموضوع، الصورة الذهنية عن الإسلام هناك من أعلى الهرم، هل في وقتها يصير في جهود من جانبكم ولا هذا خارج نطاق عملكم؟
في أحد النواب مثلا في اليمينيين في النمسا، الصورة عنده كانت ليست مشوهة فقط لكن عدائية،
عدائية،
فعن طريق طرف ثالث دعوته للمركز وقال لي بالحرف الواحد أنني كنت عند الباب أهم بالدخول في المركز كان إيماني تاما بأنه منظمة إرهابية. وعندما انتهى من الزيارة وهم بالخروج من المركز التفت لي وقال أعتذر مليون اعتذار لأنني كنت واهم وكنت يعني مشبع بالمعلومات الخاطئة، والآن أعرف أن هذا المركز من أهم المراكز لنشر السلام ومكافحة التطرف. ويعني فكثير من هؤلاء المتطرفين يحتاجون تواصل، يعني الحوار من مزايا الحوار أنه ربما مفيد مع بعض المتطرفين الذين لم يرتكبوا أعمال إجرامية أو يعني خلل مادي يعني بما معنى الكلمة، لكن هذا ربما يكون مفيد. الحوار دائما له نتائج، قد ينجح وقد لا ينجح، لكن هي محاولة.
وأنا يعني زي ما بدينا إحنا حوارنا اليوم يعني درس وتوجيهات تربوية جميلة منك، ودي نختمه بالإجابة على هذا السؤال من زاوية أيضا تربوية. هذه أم تقول أنا قلقة على الجيل من 14 إلى 35 سنة في السعودية اللي كانوا فترة معينة ضحية اختطاف متطرف من شريحة، واليوم إحنا نخشى عليهم من الفراغ الناتج عن يعني انتزاعهم من هالشريحة إنهم يروحون للطرف الآخر. فكيف هي تطلب مشورتك وتوجيهك، وقد تكون رسالة للجيل بشكل عام، كيف نتمسك بمعتقداتنا وديننا وقيمنا ونحافظ عليها بدون ما نكون متطرفين يعني ومنعزلين عن الآخرين؟ كيف المربي ولا الشاب يضمن أنه يكون في هذه المنطقة؟
والله الحمد لله مجتمعنا في المملكة العربية السعودية مجتمع فيه خير عظيم. أولاً المجتمع مجتمع وسطي معتدل، اختطف فترة من فترات، لكن يعني الرسالة العظيمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه لا تطرف ولا تحلل، معناها نحن يعني التوجه لكل المؤسسات وكل سواء كانت تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية أو الوسطية والاعتدال، أعتقد أنه من الضروري دائما أن نشجع القدوة الصالحة، وهذه مهمة جدا. يعني إحنا مجتمعات والله الحمد مرتبطة بالأسرة، مرتبطة بالتربية، مرتبطة بكثير من الأمور. أؤكد على أهمية كبرى على مسؤولية العائلة، يعني في تكاتفها مع بعض، في جلوسها مع بعض، قضاءها وقت مع بعض وقت أكثر، الأب والأم أو الأخوان والأخوات، هذه قضايا يعني صراحة نغفلها أحيانا. الآخر أو الخطر لا يأتي باختطاف إلا إذا كان في فراغ. لماذا لا نملأ الفراغ هذا؟ يعني المسؤولية أحيانا نشتكي ولا نعمل شيء، لكن يجب أن نعمل، أن نعمل بحيث أن تكون حتى من ليس من فقط التطرف والتحلل، حتى قضايا مخدرات، قضايا سلبية في المجتمع. المجتمع توجه العام ولله الحمد مطمئن، لكن هناك أيضا شواذ يجب الحرص والانتباه. بالنسبة لهذه الأم القلقة، أعتقد أنه من خلال يعني البيئة التي يعيش فيها الإنسان وحوله وحرصه على، لكن ما هو الحرص اللي أحيانا يؤدي لأن الجيل الجديد أيضا يريد أن يأخذ مساحته من الإبداع والحرية ويعني التمتع بالنشاطات التي والمواهب التي يملكونها. فيجب أن نكون مشجعين، لكن ليس لا نكون مفرطين بكل معنى الكلمة، يكون في توازن، وهذا التوازن قد يكون ضروري جدا لحماية الأنفس من، لكنها والحوار معهم. أنا يعني أعجبت بأحد الأساتذة أصدقائي قال عقب كل صلاة جمعة عندما أعود أنا وأبنائي نفتح حوار مع بعض على موضوع الخطبة نفسها، وفوجئ أنه أبنائه يفهمونها بطريقة مختلفة عنه. يعني تخيل أنه أبو 14 سنة أو 15 أو 16 قد يفهم بعض العبارات أو بعض الأفلام أو بعض القصص مختلف عن من كان عمره في سن الرشد. ويعني هي خبرة الحياة نحتاجها أيضا أن تقدم أمثلة رائعة للمجتمع. أنا كنت أتحدث لبعض الطلبة وضحك أحد الطلبة من كلمتي، قلت دائما أتمنى أن أكون بعمرك بخبرتي هذه، لأنها تكون الحقيقة الخبرة في وخاصة سن الأربعين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في سن الأربعين.
نعم، أنا شاكر لك وممتن قبول الدعوة، شرفتنا أبو عبد الرحمن.
الله يحييكم وشاكر على هذا الحديث، أرجو أن يكون إن شاء الله حديث ممتع للمستمعين وأن يكون مفيد، لأن رسالتنا هي رسالة نقدمها لهذا الجيل، ونقدمها أيضا كدين للوطن وللدين أيضا، بأن ندعو الله أن ينفع بعملنا وأن نوفق وأن يستر علينا.
آمين، عساكم على القوة يا رب.
آمين إن شاء الله.